بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق الرابع من ذي الحجة لعام 1433، وفي المسجد الحرام، نشرح اعتقاد الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ضمن هذا الكتاب المبارك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، من تأليف الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 418 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن أخذنا اعتقاد الثوري واعتقاد ابن المديني واعتقاد البخاري، ورأينا أن جملهم تكاد تكون واحدة، وهذا يدل على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد واحد، وأنه لا اجتهاد فيه ولا مدخل للتبديل والتغيير، فهي أصول ثابتة واضحة المعالم بينة المسائل. وعليه فإذا طلعنا اعتقاد الأئمة جميعا وجدناه اعتقادا واحدا لا خلاف بينهم فيه. نعم، قد يزيد أحدهم شيئا وقد ينقص أحدهم شيئا على اعتبار ما يركز على بعض الموضوعات، ولكن الجمل التي يذكرها كل واحد هي جمل متفق عليها. ولهذا فمنهج أهل السنة والجماعة منهج مجمع عليه، ولهذا هذا الكتاب كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى قال شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، فهذا مما حصل الإجماع عليه. كل ما في هذا الكتاب مما عليه أهل السنة والجماعة قد أجمعت الأمة عليه، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. فهذا اعتقاد سفيان بن عيينة، وهو الإمام العلم، علم من أعلام الأمة وبحر من بحور العلم فيها، إمام متبع رحمه الله تعالى، شيخ الأئمة. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد التوجي أو التوجي، قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار، قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي، قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلا قال: سمعت سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول: السنة عشرة، السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. قول رحمه الله تعالى السنة عشرة، هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، فإن أصول السنة أكثر من هذه العشرة، وإنما نص على عشرة أشياء هي من عمدي منهج أهل السنة والجماعة، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس مثلا، وهكذا، وحق المسلم ست، وفي رواية خمس، فليس يقصد من وراء ذلك الحصر، وإنما يراد من وراء ذلك التمثيل وما يمثل به لأهميته. فيقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الإمام السلفي، يقول السنة عشرة، يعني من السنة عشرة أشياء، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة. فدل هذا على أن من ترك أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا، ليس على السنة، وليس باللازم كما يقول البعض لا يكون أو لا يخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، أو لا يكون الرجل مبتدعا إلا إذا كان على أصول فرقة من الفرق، فإذا استكمل أصولها أو غالب أصولها فإنه حينئذ يكون مبتدعا، أما إذا خالف في مسألة أو في أصل واحد أو كذا فلا يكون مبتدعا. وهذا كلام باطل لا يعرفه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وإنما الأئمة على هذا، وقد نص غير سفيان بن عيينة على هذا، على أن من ترك شيئا فقد ترك السنة. فلو أن الإنسان على السنة إلا في باب القدر مثلا على مذهب القدرية، إذن هو قدري، أو على مذهب الخوارج مثلا في التكفير بالمعصية، إذن هو خارجي، أو الخروج على الحاكم الظالم، إذن هو خارجي، أو في المنزلة بين المنزلتين، إذن هو معتزلي. وليس باللازم أن يحيط الإنسان بأصول الفرقة كلها، وإنما يكفيه فقط أن يكون على أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، وقد علم تلك المخالفة وأصر على ما هو فيه، كما ذكر العلماء في ذلك. ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى هذا، وذكر غيره أن من خالف أصل أصول أهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا، بل إن هذا أعلى ما يكون. وإلا فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة المستفيضة وقد علمها ثم خالفها فإنه يكون مبتدعا، حتى لو كان في مسائل أقل من ذلك. فمثلا من سبح على غير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير صيام، وصام على غير صيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك ثم صلى على هذا، فهو مبتدع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن كانت البدع تتفاوت، هناك بدع في الاعتقاد وهناك بدع في العبادات وهكذا. فمن ترك شيء من السنة فقد ترك السنة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلى أن يشرع في خصال السنة كلها، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع في خصال السنة كلها. ولكن للأسف الشديد مذهب المميعين اليوم وهذا المذهب، يقول لك يا أخي ما هذا مجتهد يا أخي، أخطأ في القدر، أخطأ في الخروج، أخطأ في كذا، أخطأ في كذا، وليس باللازم يعني أن يكون مبتدعا، ويحاولون تمنيع ذلك. ولهذا على مذهبهم لا يوجد مبتدع على وجه الأرض. ولهذا سبق أن طرحنا سؤالا، قلنا لهم: من المبتدع اليوم؟ من هو المبتدع عندكم؟ من يعين لنا مبتدع سواء فرقة أو جماعة؟ لم يعد هذا المصطلح يذكر قط، لا في معين ولا في جماعة ولا في أحد. غاية ما يمكن أن يقول هذا الفعل مثلا بدعة أو هذا القول بدعة، لكن لا يمكن يعين. ولهذا لو نقول له مثلا ما تقول في الخطبة وما تقول في البنة وما تقول في القرضاء وكذا، لا يجيبون في شيء من هذا أبدا. ما تقول في جماعة الإخوان، ما تقول في جماعة التبليغ، ما يقولون شيء في هذا، ويحاولون التماس بعض الكلمات مثلا لبعض أهل العلم، حتى إن بعدهم أذكروا له مرة لما قلنا له سيد قدس قال: وهل بدعه ابن باز؟ أنت تبدعه الآن، هل بدعه ابن باز؟ قلت: ابن باز لما سمع عبارة واحدة فقط له في موسى عليه السلام قال: هذه ردة مستقلة. قال: أيوة نعم، لكن ما قال مبتدع. قال: هذه ردة مستقلة لكن ما قال مبتدع. قلت: سبحان الله، يعني هذه ردة مستقلة، هذه أقل ولا أعلى؟ أي نعم. فهؤلاء يحاولون يعني تمييع الأمور، حتى إنك لا تجد في الحقيقة عنده شيئا من أصول أهل السنة في التعامل مع أهل البدع والحكم على أهل البدع والأهواء. كل مسألة اجتهد، قلوا أخطأ، ما تقول مبتدعا، قلوا أخطأ وخلاص فقط. وبالتالي لا يمكن أن يوجد مبتدع على الإطلاق. لكن أئمة السنة قد شددوا في ذلك، وأن من خالف السنة بشيء من هذا فإنه يكون مبتدعا. ولهذا حكموا على الحسن بن صالح بذلك، وأنه ليس وأخرجوه من السنة، لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمان، ولم يكن عند الحسن بن صالح سوى هذا. نعم. فيقول ابن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر، هذا أول شيء من العشرة، إثبات القدر، أيام السنة والجماعة يؤمن بالقدر خيره وشره وأن كل من عند الله سبحانه وتعالى، فيقولون بأن الله عز وجل كتب مقدر كل شيء وعلم ذلك قبل كتابته وشاء ذلك وقدره. فمراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة: العلم، وهذا أزلي، لا يزال ربي سبحانه وتعالى عالما بما يفعله الناس، بما يكون في كونه، بما يكون في ملكه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن الله كان بكل شيء عليما، والله بكل شيء عليم. ثم مرتبة الكتابة، وهذه على درجات: الكتابة في اللوح المحفوظ، قال سبحانه: كل شيء أحسنه في إمام مبين. وهذا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق بخمسين ألف سنة، كتب ما الخلق عاملون قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في صحيح الإمام مسلم. ثم الكتابة العمرية، وهذه يدل عليه حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات. ثم الكتابة الحولية، وهي التي تكون كل سنة، هذه الكتابة الحولية، ويستدل عليه بقوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها، يفرقه الأمر الحكيم. فهذه الكتابة الحولية، كما جاء عن ابن عباس أنه يقضى في هذا في هذه الليلة قضاء السنة. ثم الكتابة اليومية، وهذه معناها عند العلماء وعند السنة والجماعة سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. هذه مراتب أربعة للقدر: العلم، والكتابة بجميع أنواعها، ثم المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء له يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم الخلق، ثم الخلق وهو الإيجاد، الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه مراتب أربعة كلية: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. يؤمن أهل السنة والجماعة بهذه المراتب كلها، ويخالف في ذلك طائفتان: القدرية والجبرية. أما القدرية فإنهم ينكرون إرادة الله سبحانه وتعالى، ويجعلون الإرادة كلها لله، للعبد، ولهذا يقولون: العباد فاعلون خالقون لأفعاله، والله عز وجل لم يقدر أفعال العباد. قابلهم الجبرية، وهذه طائفة عطلت إرادة العبد وجعلت الإرادة كلها لله سبحانه وتعالى. فالقدرية غلوا في إرادة العبد، والجبرية غلوا في إرادة الرب. أهل السنة والجماعة قالوا بالإرادتين وقالوا بالمشيئتين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لا ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: ما شاء الله ثم شاء محمد، قلوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فجعل مشيئة النبي تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذا خلاصة إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر. فمن جانب طريق القدرية وجانب طريق الجبرية فإنه يكون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فالله خالق الأعيان وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، خالق الضلال وخالق الهداية. وإن كان العبد هو الذي يكتسب أفعاله بنفسه باختياره، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل العامة ولإرادة الله سبحانه وتعالى العامة. ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز أن يحتج بالقدر على المعاصي، فيقول القائل: الله قدر علي الزنا، على ما تلومني؟ الله قدر علي الربا، وهكذا. كما جاء برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، قال: على ما تقطع يدي أمير المؤمنين؟ لقد سرقت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. طيب لو استشكلوا بحديث احتجاج محاجة آدم وموسى، وأن آدم حاج موسى لما قال أنت أبونا خرجتنا من الجنة وكذا، الحديث المعروف. فحج آدم وموسى لما قال أتلومون على أمن كتبه الله علي قبل أن يخلقني، فكيف الجواب؟
حجة حجة في المعارف،
نعم،
في المصائب وليس في المعارف.
هذا من باب الاحتجاج بالقدر على ايه؟ على المصايب وليس على المعايب.
ثم ان ادم عليه السلام تاب، فتاب الله،
فتاب الله عليه،
رجل غير عمل ذنبا وتاب منه، لا نقول انه يعني يحتج بالقدر على الامر.
نعم، يعني عندنا عن ذلك جوابان. نقول الحديث فيه الاحتجاج بالقدر على المصايب لان الخروج من الجنة مصيبة، ليس الأكل من الشجرة، الخروج من الجنة مصيبة، فاحتج بالقدر على ذلك وهذا لا بأس به. الثاني أنه لو افترضنا أنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب لقلنا هذا بعد التوبة منها، فإن آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. فالأمر الأول من أمور السنة العشرة إثبات القدر. قال ابن عيينة وتقديم أبي بكر وعمر، هذا الثاني، تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، أي تقديم أبي بكر وعمر على مين؟ على الأمة، لا سيما علي. فمن قدم عليا على أبي بكر فإنه وعمر فقد جانب السنة وخالف عليا رضي الله عنه، فإن علي لم يقدم نفسه على أبي بكر وعمر، بل ثبت عنه أنه قال وهو على منبر الكوفة قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا لا خلاف فيه بين الصحابة، ثم بعد ذلك عثمان ثم بعد ذلك علي، فترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كان هناك من يقول بتقديم علي على عثمان في أول أو في سطر هذه الأمة، ثم استقر الأمر بعد ذلك على تفضيل عثمان وأجمعت الأمة على ذلك، لأن الأمة قد قدمت عثمان على علي رضي الله عنه ولم يعترض علي رضي الله عنه على ذلك. فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وفي هذا الأصل الرد على طائفة، وهي طائفة مين؟ الروافض الشيعة الذين يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، بل ربما قدموا عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض فراقهم، فإنهم يقولون إن جبريل قد أخطأ الوحي وكان ينبغي أن ينزل به على علي فأخطأ ونزل به على محمد والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. فمن قدم أبا بكر وعمر على علي فقد برئ من الإيه؟ من التشيع في هذا الباب، ومن طعن في أبي بكر وعمر كان من الضالين كما تفعل الشيعة. ولو لم يكن عند الشيعة سوى هذا الأمر لكفى، لو لم يكن عند الشيعة سوى طعنهم في أبي بكر وعمر لكفى. وبعض العلم يرى كفر من طعن في أبي بكر وعمر، لأن التواتر على فضيلة أبي بكر وعمر، بعضهم يرى الطعن في ذلك، وبعضهم يفصل يقول إن استحل هذا فإنه يكفر، بعضهم يقول يفصل في هذا. نعم. الثالث قال والحوض، أي نؤمن بالحوض وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون في عرصات القيامة، قد جاء في السنة وصفه من جهة مسيحته طوله شهر وعرضه شهر، ومن جهة مائه فهو أحلى من العسل، ومن جهة صفائه فهو أصفى من اللبن، ومن جهة ريحه فهو أطيب من المسك. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويصب فيه ميثابان من الكوثر الذي هو في الجنة، فالحوض غير الكوثر، الكوثر هذا نهر في الجنة، إن أعطيناك الكوثر، ويصب في الحوض ميثابان منه، ويرد الناس على هذا الحوض يشربون منه على قدر أعمالهم وعلى قدر أخذهم من السنة يشربون منه. وهل لكل نبي حوض؟ الراجح من قولي العلم أن لكل نبي حوضا، لكن أعظم الأحواض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أن الإنسان يشرب من الحوض على قدر شربه من السنة وعلى قدر أخذه من السنة، فمن اتسع صدره للسنة وأخذ منها وانشرح صدره بها أيضا حصل له من شرب الحوض ما يتمتع به ويصبح به إن شاء الله من المنعمين. هنا قد يرد إشكال ألا وهو أنه ورد أن من شرب من هذا الحوض شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، فكيف يشرب أهل الجنة إذا كان لا يظمأ من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يشرب أهل الجنة؟ معلوم أن الجنة فيها من الشراب ما فيها، وأن أهل الجنة يتنعمون فيها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فكيف يشربون؟
الجنة والنعائم فليس فيها جوع ولا عطش،
ليس فيها جوع ولا عطش،
إنما يشربون تلذذا ويأكلون.
نعم أحسن، يشربون تلذذا ويأكلون تمتعا. نعم يعني ليس عن عطش وجوع بل يشربون عن لذات. الرابع قال والشفاعة، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة، والشفاعة منها العامة ومنها الخاصة. العامة وهي التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، هذه شفاعة عامة ليفصل الله عز وجل بين العباد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلائق كلهم وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد عامة يعني أنها لعموم الناس للفصل بين القضاء. أما ما يختص بالنبي وما يختص به فهناك العامة والخاصة، أما العامة فهي لا تكون للنبي ولا غير النبي، وهي الشفاعة لعصاة الموحدين الذين يدخلون الجنة ومعهم توحيد فيعذبون بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله لهم أن يعذبوا في النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين. هنا يشفع النبي ويشفع الأنبياء كلهم ويشفع الملائكة ويشفع صالح بني آدم، هذه تسمى شفاعة عامة. عامة يعني إيه؟ يعني يشترك فيها النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الشفاعة الخاصة، والخاصة أي ما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو يشاركه فيها غيره، وهي كالشفاعة العظمى التي مرت معنا، وأيضا كالشفاعة في دخول الجنة كما جاء في الصحيح أن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله، قال من أنت؟ قال محمد، قال بك أمرت أن أفتح. وهناك الشفاعة قيل في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، وقيل في رفع درجات بعض المؤمنين، هناك الشفاعة في أبي طالب، هذه كلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والميزان هذه الخامسة، الميزان الإيمان بالميزان، وهذا الميزان حقيقي له كفتان توزن عليهما الأعمال السيئات والحسنات، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهنا يرد إشكال، أي نعم، هنا يرد إشكال، هل الميزان واحد أو متعدد؟ قال سبحانه ووضع الموازين القسط يوم القيامة، فهل هي موازين أو ميزان؟ قيل هي موازين لكل واحد، وقيل موازين باعتبار الأمم، وقيل هو ميزان واحد ولكن جمع باعتبار الموزونات. وهذا الميزان خالف فيه المعتزلة فقالوا ليس هناك ميزان إنما هو كناية عن العدل، كما خالفوا في الشفاعة أيضا، فإن الخوارج المعتزلة خالفوا في الشفاعة لأنهم يمنعون خروج العصاة من النار، إذا دخلوا النار فإنهم لا يخرجون منها كما قال سبحانه وما هم منها بخارجين، ما هم منها بخارجين.
هم يقولون أن الأعمال كيف تكون عرضا كيف تكون
في الميزان، اي نعم يعني هي معنويه كيف تكون حسيه، اي نعم، ويغيب عنهم ان امور الاخره ليست كامور الدنيا وان الله عز وجل قادر على كل شيء. وقد ورد حسب الأدلة أنه طارة يوزن العمل وطارة يوزن العامل وطارة يوزن الصحف وما فيها من أعمال، كما جاء في حديث البطاقة هذه الصحيفة، كما جاء في حديث ابن مسعود لساقاه كجبل أحد، وكما جاء في آخر حديث عند البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السادس والصراط، أي نؤمن بالصراط أيضا، هو كل داخل هذا في الإيمان باليوم الآخر، الحوض والشفاعة والميزان والصراط كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والصراط هذا جسر يضرب على متن جهنم يجوزه المؤمنون والمنافقون يمرون عليه، أما المنافقون فيقعون في النار، وأما المؤمنون فيمرون على قدر أعمالهم. السابع، والإيمان قول وعمل، انتقل نعم صراط الآخرة مرتبطة بصراط الدنيا، فحال العبد على صراط الآخرة كحالي على صراط الدنيا، وكما أن على صراط الدنيا على صراط الآخرة خطاطيف وكلاليب، فكذلك على صراط الدنيا خطاطيف وكلاليب والشبهات والشهوات. نعم، قال والإيمان قول وعمل، هذا الأمر السابع، أي نؤمن بأن الإيمان قول وعمل، وهذا الإيمان عند السنة والجماعة، قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان مركب من كل هذه، فلا بد من قول اللسان، فإذا ما قال اللسان ونطق الشهادتين مع القدرة على ذلك فإن يكون كافرا ولا يقبل إيمان، وقول القلب وتصديقه وإقراره، فمن لم يكن عنده ذلك فليس بمؤمن. وعمل اللسان وهو الذكر، وعمل القلب وهو إثباته وإنابته وإخلاصه، وعمل الجوارح من الأعمال البدنية من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، فلا بد من تحقق هذا، لا بد من تحقق قول القلب وقول اللسان، ولا بد من تحقق أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. فمن ترك أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح فإنه لا يكون مؤمنا. فإن قال قائل يشترط أصل عمل القلب لكن لا يشترط أصل عمل الجوارح، نقول أنت بذلك تبطل أصل عمل القلب، لأن هناك تلازما بين عمل القلب وعمل الجوارح، فإن كانت القلب إيمان فلا بد أن ينعكس ذلك على الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن بشير: ألئن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي هذا حكي الإجماع، حكي الإجماع، أجمع أهل السنة كما قال الشافعي على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. قال والإيمان قول وعمل، وقد خلف في ذلك طائفتان، من هما؟ المرجئة والخوارج. المرجئة ماذا قالوا؟ حسب فراقهم، منهم من يقول الإيمان قول، ومنهم من يقول إيمان تصديق، ومنهم من يقول إيمان معرفة، ومنهم من يقول إيمان قول وتصديق، وهم مرجئة الفقهاء، وكلهم قد اتفقوا على تأخير مسمى العمل عن مسمى الإيمان، ولذا سموا مرجئة لهذا، لأنهم أخروا من الرجاء والتأخير، أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. طيب، قابلهم من؟ الخوارج والمعتزلة، فقالوا الإيمان قول وعمل، لكن إيه الفارق بين أهل السنة والجماعة وبينهم؟
قالوا أن الإيمان جزء واحد
لا يتجزأ، أنهم أولا لا يقولون بالزيادة والنقصان، نعم، ويقولون أيضا بأنه كل، فإذا ذهب جزء من هذا الكل ذهب كله، فيكفرون بالمعاصي، إذا عصى كفر، إذا ترك واجبا كفر، إذا ارتكب محرما كفر، وهكذا. طيب، الثامن، قال والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله أي كلام الله عز وجل غير مخلوق، واكتفى بكلام الله لأن كلامه صفة والصفة تتبع الموصوف هذا يكفي وليس هو من الواقفة. فإن القول بغير مخلوق قد لزم في عهد أحمد رحمه الله تعالى لما قالوا قالت الجميع إنه مخلوق. أما ابن عيينة على طريقة القرآن، القرآن كلام الله والمعنى غير مخلوق أصلا لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تكلم كلاما حقيقيا ليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة، وليس كلاما مخلوقا كما تقول المعتزلة، بل هو كلام حقيقي بحرف وصوت كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وإذ نادى ربك موسى، وقال سبحانه وإذ قال الله عيسى ابن مريم، وقال سبحانه وقربناه نجيا، وقال سبحانه من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، وهكذا. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين قالوا بأنه كلام نفسي. طيب لما هو كلام نفسي كيف سمعه جبريل ونزل به على النبي؟ يقولون إن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه. والمعتزلة قالوا لا، الله خلق أصواتا في الهواء سماها قرآنا. وهذه المسألة الكبيرة التي صار بها أحمد إماما لأهل السنة والجماعة وثبت على الحق فيها حتى جل الله عز وجل فتنة الأمة، وهي التي ابتلى فيها المأمون من ابتلى من أهل السنة والجماعة وقتل فيها من قتل وخلف بعد ذلك المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل فنصر الله عز وجل به السنة. وهي من أضخم مسائل الاعتقاد حتى صارت يعني مسألة بارزة وعلامة بارزة على سنية الرجل من ابتداعه. قال وعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر، وعذاب القبر حقيقي كما جاء في الأحاديث كما جاء في القرآن أيضا قبل الأحاديث. قال سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا عشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عرض قبل الآخرة، قبل عرصات القيامة، قبل النار، وهذا إنما هو عذاب القبر. وكذلك قال سبحانه وتعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك. وأما السنة فمتواتر أنتم بذلك، يكفي هذا الحديث العظيم، يكفي هذا الحديث العظيم في الصحيحين قبل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم كان يقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر. وأيضا قوله استعيذ بالله من عذاب القبر، وهكذا الأحاديث كثيرة في هذا الباب ومتواترة. ولكن أيضا خالف في ذلك المبتدع منهم المعتزلة فقالوا بأن هذا لا يعقل، افتحوا القبر ما في، ما يوجد شيء، سبحان الله العظيم. فينكرون هذا لأن الحس ينكر ذلك، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بنصوص الكتاب والسنة. وحديث ابن عباس الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال ابن عيينة والبعث يوم القيامة. نعم على الأرواح أصالة ثم الجسد تابع لهذه الأرواح. نعم والبعث يوم القيامة، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالبعث يوم القيامة، وأن الله عز وجل يبعث الناس بعد قبورهم، يبعثهم ويحشرهم ويحاسبهم، هناك الميزان وتطير الصحف والحوض والشفاعة والصراط وغير ذلك. ومن أنكر البعث كفر، بعد علمه بذلك كفر. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما أنتم وذلك على الله يسير. وضرب لنا مثل ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، يحتمل ولا تقطعوا بالشهادة أي من مات في المعركة فإننا لا نجزم له بالشهادة، لأن الجزم بالشهادة جزم بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقاتل المسلمون مع المشركين، وقال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي هو في النار هو في النار. فانطلق رجل لأنه عجب من ذلك فلزمه، فجرح هذا الرجل فلم يصبر على جرحه فاتكى على ذبابة سيفه فمات وقتل نفسه. فجاء فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي جئت الذي قلت فيه كذا وكذا. فقال النبي إن الله لا يعين هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا نقطع بالشهادة على أحد لا أحد إلا من عينه النص، لكن نقول نحسبه شهيدا نحسبه شهيدا. ولهذا بوب البخاري وباب الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد والله أعلم من يكلف في سبيله. والعلماء ذكروا أن الشهداء على ثلاثة أقسام: شهداء في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الذين يقتلون في المعركة بين المسلمين وبين المشركين، هؤلاء شهداء في الدنيا والآخرة. في الدنيا بمعنى أنهم إيه؟ أنه تجري عليهم أحكام الشهادة، وليس معناه الجزاء، لكن تجري عليهم أحكام الشهادة، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم وهكذا. اثنين: شهداء في الدنيا دون الآخرة، وهؤلاء مثلهم الذين ماتوا في المعركة تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا، ولكن ما قصدوا وجه الله عز وجل بجهادهم، كما قال النبي أول من صعد بهم النار ثلاثة، وذكر رجلا قاتل حتى قتل لكن قاتل ليقال فلان شجاع. والثالث: شهداء في الآخرة لا في الدنيا، وهؤلاء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمبطون والمرأة تموت في النفاس وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا معنى ولا تقطع بالشهادة على مسلمين. وقد يراد بالشهادة ولا تقطع الشهادة يعني بالجنة، فما نقول فلان في الجنة فلان في الجنة، ولكن نقول نحسبه من أهل الجنة، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من عينه النص. والنص جاء في بيان أهل الجنة على قسمين: الوصف والعين. الوصف والعين، أما الوصف فإن المؤمنين في الجنة، وإن المحسنين في الجنة، وإن الشهداء في الجنة. وأما العين فمثل ما قال النبي: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، وذكر عشر مبشرين، ومن عينه نص كعكاشة بن محصن وزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى لا نقطع بالشهادة على مسلمين. وإن كان هناك قول قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، قال أن بعض العلماء يقول بأن الأمة إذا اتفقت على الثناء على رجل، طبعا أمة الصلاح يعني أمة السنة، وإلا لا يمكن تتفقهم على رجل، ما اتفقت على النبي حتى اتفق على رجل آخر. فقال رحمه الله بعض العلماء يرى أنه يقطع له بالجنة لحديث أنتم شهداء ضيف الأرض، ولكن نقول الصواب هو أننا نقتصر في المعين على ما ورد به النص. وبهذا يتبين لك فساد قول من عين وقال الذين ماتوا في ميدان التحرير أو ماتوا في الميادين هنا وهناك هؤلاء الشهداء وغير ذلك، فهذا من التجاوز وإرضاء الناس، هو ليس عمله محمودا أصلا حتى يكون يعني حتى ما نقول نحسبه من الشهداء، ما نقول نحسبه من الشهداء، حتى الذي مات وجاهد نقول أمره إلى الله، لكن ما نقول شهيد. ومثل هؤلاء أيضا الذين يموتون في التفجيرات مع اليهود وكذا، فهؤلاء إذا علموا أنه لا يجوز لرجل يقتل نفسه ثم قدموا على ذلك فجزاؤهم جزاء من قتل نفسه حتى ولو كان بهذا الغرض، لأنه لا يلزم حسن النية فقط، إنما حسن النية مع حسن الاتباع. وأما من كان لا يعلم وأفتى علماء واغتر بهذه الفتاوى وصار كذا، فالشيخ العثيمين قال نرجو له الخير، لكن لا نقوله من الشهداء، لكن نرجو له الخير في ذلك. هذا مجمل اعتقاد في ابن عيينة. سبحان الله، كما نقول دائما اعتقاد السنة الجماعة نصف ورقة تضعه في جيبك. شوف كم أخذنا الآن، ما أتممنا الساعة في اعتقاد ابن عيينة رحمه الله تعالى، واخد بالك؟ ومع ذلك هو اعتقاد من التزم كان على السنة ومن خلف كان على غير السنة، وهو ركز على أصول السنة، وإلا فهناك أصول أخرى كالسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا وكل إيمان بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته مع إمرارها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل مما ذكر لنا في أصول أهل السنة والجماعة، لكن بعضهم كان يختصر وبعضهم كان يتسع في ذكر المعتقد. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الاعتقاد المبارك لإمام آخر من أئمة أهل السنة والجماعة، هو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.